رواية الإخوة كارامازوف لدوستويفسكي بصوت رامي صادق. الباب الثالث، الفصل الحادي عشر، أخرى تعرض نفسها للضياع. المسافة بين المدينة والدير لا تزيد كثيرا على فرسخ واحد. كان ليوشا يسير بخطى سريعة على الطريق الخالي في تلك الساعة. لقد هبط الليل تقريبا، فأصبح البصر لا يستبين الأشياء واضحة على بعد 30 مترا. وفي منتصف الطريق كان على ليوشا أن يجتاز تقاطع دروب، فها هو ذا شباح يظهر تحت شجرة مزهرة عند ذلك التقاطع. فما أن يصل ليوشا إلى ذلك الموضع حتى يندفع الشبح هاجما عليه قائلا له بصوت صارخ مروع: مالك أو حياتك. ارتعش ليوشا ارتعاشا قويا، ثم قال مدهوشا: كيف؟ أهذا أنت يا ميتيا؟ قال متري فيدروفيتش وهو يضحك: لم تكن تتوقع هذا، أليس كذلك؟ لقد تساءلت أين عساي أستطيع أن أترقبك، قرب منزلها؟ ثم تذكرت أن هناك 3 طرق مختلفة يمكن أن تسلكها حين تخرج من عندها، وبذلك قد يفوتني أن ألقاك. فقررت أخيرا أن أرابط هنا قائلا لنفسي أنك لابد أن تمر بهذا المكان، إذ ليس هناك طريق آخر يؤدي إلى الدير. طيب، قل لي الحقيقة الآن، اسحقني كما تسحق حشرة خبيثة. ولكن ماذا بك؟ لا شيء يا أخي. آه يا ديمتري، يا ديمتري، دم أبينا الذي سفح منذ قليل. قال ليوشا ذلك وأخذ يبكي. كان يود لو يبكي منذ مدة طويلة، وها هو ذا شيء ينفجر في نفسه في تلك اللحظة. لقد أوشكت أن تقتله، ولقد لعنته، ثم ها أنت ذا الآن تمزح وتتفكى قائلا: مالك أو حياتك؟ آه، هذا هو الأمر إذن. لعل فعلتي لم تكن لائقة. يخيل إلي أن موقفي لا يتفق والظرف القائم، أليس كذلك؟ لا، ليس هذا ما أردت أن أقوله. لحظة يا أخي، انظر من حولك، الظلام دامس، أليس كذلك؟ والغيوم تتغطى السماء، والريح قد هبت، وهي ريح متآوهة حزينة. لقد رابطت هنا تحت شجرة لأنتظرك، فإذا أنا أقول لنفسي فجأة: هي نعم، فيما تأجيل هذا؟ ماذا تنتظر؟ هذه شجرة، ومعك منديل، وعليك قميص، فلا شيء أسهل من أن تصنع منها حبلا ثم تكف عن إزعاج الآخرين، ولا تدنس الأرض بعد ذلك بحقارة حياتك ودناءة وجودك. وفي تلك اللحظة بعينها، في تلك اللحظة التي خطرت لي فيها هذه الفكرة، إنما سمعت وقع خطواتك على الطريق. يا رب، ومضت في رأسي عندئذ فكرة تشبه أن تكون إلهاما مباغة. قلت لنفسي: هناك إذن إنسانا أحبه أنا أيضا، وهذا هو ذلك الإنسان، هذا هو الإنسان الذي أحبه، هذا هو، إنه أخي الصغير الذي أعبده أكثر من أي شيء في هذا العالم، إنه الإنسان الوحيد الذي أحبه حقا. وشعرت نحوك في تلك اللحظة بحب يبلغ من القوة أنني وددت لو أرتمي عليك معانقا. غير أن فكرة غبية خطرت في ذهني عندئذ، قلت لنفسي: سأخيفه قليلا لأسليه وأضحكه، لذلك صرخت أقول: كغبي، مالك أو حياتك، فاغفر لي هذا المزاح الأحمق الأبله، لقد فعلتها دون تفكير. أما عن حالة النفسية فهي على ما يرام، تستطيع أن تصدقني. بأست هذه الأفكار كلها على كل حال. الأحرى أن تقول لي أنت الآن: كيف جرت الأمور هناك؟ ماذا قالت لك؟ هيا أعدمني، هيا أسحقني بلا مراعاة ولا مدارات. هل غضبت؟ هل طاش صوابها؟ لا، ليس هذا هو الأمر. كان هناك شيء آخر يا ميتيا، كان هناك، لقد وجدتهما كلتيهما هناك. كلتيهما؟ من هما؟ كانت جروشونكا عند كاترين إيفانوفنا. جمد ديمتري فيدروفيتش دهشة وذهولا، ثم صرخ يقول: مستحيل، لا شك أنك حلم، أجروشونكا عندها؟ قص ليوشا على أخيه كل ما جرى منذ وصوله إلى منزل كاترين إيفانوفنا، قصه عليه تفصيلا. دامت روايته نحو 10 دقائق، ولا نستطيع أن نقول هل كان حديثه واضحاً وضوحاً تاماً ومتسقاً اتساقاً كاملاً، لكنه استطاع أن يذكر بدقة الوقائع الأساسية التي جرت والأقوال الهامة التي بودلت والبوادر الحاسمة التي تمت، مستعيناً على إيضاحها بمشاعره الخاصة التي وصفها وصفاً حياً، مركزاً في بعض الأحيان على هذا الأمر أو ذاك من الأمور البارزة. أصغى أخوه إلى حديثه صامتاً، وقد جمدت نظرته جموداً مرعباً، وشعر ليشمد الكلمات الأولى التي قالها أن أخاه قد فهم كل شيء منذ الآن، وأنه أدرك دلالة الحادث إدراكاً صحيحاً. كان تعبير وجهه كلما أوغل ليوشا في سرد القصة يزداد تجهما وعبوسا حتى لا يفصح عن معاني التهديد، فحاجباه يقطبان وأسنانه تكزه وجمود نظرته يتفاقم مزيدا من التفاقم ويصبح مخيفا مروعا. ولكن ما كان أشد دهشة ليوشا حين رأى وجه أخيه الذي كان حتى ذلك الحين متوحشا مفترسا مهددا يتغير على حين فجأة تغيرا عجيبا محيرا، فقد انفجرت شفتاه بكتة، وانفجر يضحك مقهقها قهقهة عريضة لا تغالب ولا تقاوم، حتى أصبح جسمه يتلوى تلويا من شدة الضحك. وظل على هذه الحال مدة طويلة لا يستطيع أن يتوقف عن القهقهة ولا يستطيع أن يقول كلمة، ثم صاح يقول بنوع من الحماسة المرضية التي كان يمكن أن تكون وقحة خالعة العذاب لولا أنها عفوية منطلقة على سجيتها. إذن لم تقبل يدها؟ رفضت أن تقبل يدها وانصرفت بكل بساطة؟ والأخرى زأرت تقول عنها أنها نمرة؟ حقا أنها لنمرة؟ وقالت عنها كذلك أنها تستحق أن تجلد على رؤوس الأشهاد؟ طبعا أنا أيضا أرى هذا الرأي، أنها تستحق ذلك، تستحقه منذ زمن طويل. أنا لا أعارض أيها الأخ أن تنزل فيها هذه العقوبة، ولكن يجب أن أشفى أولا. إنني أفهمها هذه الملكة من ملكات الوقاحة، إن هذه الحركة منها تصورها أحسن تصوير وتصفها أصدق وصف. إن رفضها تقبيل اليد يعبر عن حقيقتها، إنه هي بعينها هذه البنت الجهنمية، إنها ملكة جميع الأعمال الشيطانية التي يمكن أن تخرج من جوف جهنم. إنها في نوعها لا تضارع، إنها في نوعها مدهشة. إذن لقد هربت وعادت إلى منزلها، سأذهب إليها، يجب أن أراها. لا تدني يا أليوشا، أنا أعلم حق العلم أن ذبحها قليل عليها، قال أليوشا في حزن. وكاترين إيفانوفنا؟ إنني أتصورها هي أيضا أراها رؤية كاملة، أنفذ إلى نفسها كما لم أنفذ إليها قبل الآن في يوم من الأيام، أكتشفها اكتشاف القارات الأربع أو قل القارات الخمس. ما هذه الفكرة التي راودتها أن تلقى جروشونكا؟ ولكن هذه هي بعينها، هذه هي كاتانكا التي لم تتهيب بعد خروجها من المدرسة الداخلية بزمن قصير، لم تتهيب لرغبتها الكريمة في إنقاذ أبيها أن تذهب إلى بيت ضابط فظ غليظ غبي معرضة نفسها لأسوأ الأذى وأبشع الإهانة. ولكن يا لتلك الكبرياء التي تفيض بها نفسها، يا لذلك الشمم الذي يملأ جوانب قلبها، يا لهذا الميل إلى المخاطرة والتحدي للقدر والثقة التي لا حدود لها. قلت أن عمتها أرادت أن تمنحها؟ هل تعلم أن عمتها هذه لا تقل عنها تشبثا بالرأي وميلا إلى التسلط؟ إنها أخت جنرالة موسكو، ولقد كانت في الماضي تتخذ أوضاعا فيها من الأبهة والعظمة أكثر مما في الأوضاع التي تتخذها جنرالة موسكو من أبهة وعظمة. ولكن زوجها اتهم بالاختلاس فأقيل من منصبه وفقد كل شيء حتى أراضيه، فما لبث زوجته المتكبرة أن خفضت جناحها وغيرت لهجتها. إذن لقد أرادت أن تمنع كاتيا من لقاء جروشونكا، فرفضت كاتيا أن تتبع نصائحها. أستطيع أن أتغلب على كل عقبة، لا شيء يمكن أن يصمد في وجهي، يكفي أن أشاء كي أسحر حتى جروشونكا. ذلك ما قالته كاترينا إيفانوفنا لنفسها، وآمنت به منذ نبتت الفكرة في ذهنها. فمن المذنب في هذه الحالة؟ لعلك تظن أنها كانت البادئة في تقبيل يد جروشونكا عن عمد ومكر وبعد حساب وتفكير. أبدا، لقد كان صادقة كل صدق في تولهها بحبها، لا بحب جروشونكا الحقيقية، بل بحب حلمها هي بها، بحب الوهم الذي قام في ذهنها هي عنها. قل يا لوشا، ماذا فعلت حتى استطعت أن تفلد من تلك النساء؟ أحسب أنك هربت تركض ركضا شامرا ثوب الكاهن الذي ترتديه. أخي، أظن أنك لم تدرك بعد مدى الإساءة الكبيرة والإهانة الضخمة التي ألحقتها بكاترين إيفانوفنا حين حكيت لجروشونكا قصة زيارتها لك في ذلك اليوم المشؤوم. لقد صرخت هذه المرأة في وجهها قائلة في غلظة وفضاضة: ذهبت سرا تبيعين جمالك لشباب. ليس هنالك إهانة أخطر من هذه الإهانة، ولا مسبة أكبر من هذه المسبة يا أخي. لقد كان يعذب أليوشا تعذيبا خاصا، تصوره أن أخاه يبدو مقتبطا لمذلة كاترين إيفانوفنا، رغم أن هذا التصور كان خاطئا في أغلب الظن. كذلك تأوه ديمتري فيدروفيتش في تلك اللحظة، وقد أكفهر وجهه كفهرارا غريبا ولطم جبهته بيده. لقد أدرك ديمتري فيدروفيتش في تلك اللحظة فقط هذا الجانب من جوانب الموقف، رغم أن لوشا لم يفتح أن ينقل إليه أثناء سرده لوقائع المشهد الذي حدث منذ بضع لحظات الأقوال المهينة التي وجهتها جروشونكا إلى كاترين إيفانوفنا، والصرخة التي أطلقتها كاترين إيفانوفنا حين قالت تخاطب أليوشا أن أخاك وغد حقير. قال ديمتري: من الجائز فعلا أن أكون قد حدثت جروشونكا عن ذلك اليوم المشؤوم على حد تعبير كاتيا. صحيح، لقد حدثتها عن ذلك، تذكرت الآن، وقع هذا أثناء تلك الرحلة إلى موكروين، كنت ثملا وكانت الغجريات تتغنى، ولكنني رويت القصة ضارعا أمام صورة كاتيا، وفهمتني جروشونكا حق الفهم، فهمت كل شيء، أتذكر الآن هذا، وأخذت تبكي هي نفسها. شيطان يأخذ النساء، كان ينبغي لي أن أتنبأ بهذا، لقد بكت في ذلك الحين، ثم ها هي ذي الآن تسل خنجرا تطعن به القلب، هكذا هن النساء. قال ديمتري فيدروفيتش ذلك ثم خفض بصره وأخذ يفكر، وقال بعد هنيهة بصوت قاتم حزين: أنا وغد حقير، هذا صحيح، سيان أن أكون قد بكيت وأن لا أكون قد بكيت، ليس لهذا من قيمة، ليس ينفي بكائي أنني وغد حقير، قل لهن هناك أنني أقبل هذا النعت، إذا كان في ذلك تعزية لهن، وحسبنا الآن ما قلناه، وداعا، فيما المزيد من الثرثرة؟ وليس هذا بالأمر السخيف، ستسير أنت في طريقك وأسير أنا في طريقي، لك سبيلك ولي سبيلي، ثم أنني لا أريد أن أراك بعد الآن، اللهم إلا أن يكون ذلك في آخر نهاية، أستودعك الله يا أليكسي. صافح ديمتري فيدروفيتش أخاه أليوشا بقوة، ومضى يسير كأنه ينتزع نفسه فجأة من شيء ما، مضى يسير غاضا بصره دون أن يرفع رأسه، واتجه نحو المدينة بخطى سريعة. أتبعه أليوشا نظرة دون أن يستطيع أن يصدق أن أخاه مضى نهائيا. لحظة يا أليكسي، هناك اعتراف أخير، قال ديمتري فيدروفيتش ذلك وقفل راجعا على حين فجأة وتابع يقول: هو اعتراف لك وحدك، انظر إلي يا أخي، أنعم النظر إلي، إن رجسا كريها يتهيأ هنا، هل ترى أين؟ هنا، قال ديمتري كلمة هنا وهو يلطم صدره بقبضة يده، وقد بدا في وجهه تعبير غريب، كأن الرجس الذي يشير إليه إنما يوجد مدفونا في هذا المكان بعينه، مختبئا في جيب السترة أو في كيس معلق بالعنق. إنك تعرفني الآن، أنا وغد، وغد أصيل، وغد مشهود له معترف به، ألا فلتعلم مع ذلك أنه لا شيء مما فعلته في الماضي ومما قد أفعله في الحاضر والمستقبل يمكن أن يعادل في حقارته الدنيئة الوغدة ما أحمله في نفسي، في هذه اللحظة هنا، في هذا الموضع على صدري من رجس ينضج ويتخمر ويمكنني أن أكبته، ذلك أنني حر أستطيع أن أحققه وأستطيع أن لا أحققه، لاحظ هذا، ولكن ألا فلتعلم أنني سأحققه وأنني لن أعدل عنه، لقد حكيت لك كل شيء منذ بضع ساعات، حكيت لك كل شيء إلا هذا الأمر وحده، لأنني استحيت أن أعترف به، نعم حتى أنا استحيت أن أعترف به، ما يزال في وقت متسع لأن أتراجع، وإذا أنا توقفت عن الانحدار في الهوة فأستطيع منذ الغد أن أسترد نصف سعادتي الضائعة على الأقل، ولكنني لن أتوقف عن الانحدار. سأمضي في إنفاذ خطتي السوداء حتى النهاية، وأحب أن تكون شاهدا على قراري الذي اتخذته وأنا في كمال حريتي وتمام وعي. رعب وظلمات، لن أشرح لك شيئا، ستعرف كل شيء قريبا. زقاق عافن وامرأة جهنمية، وداعا، لا تصلي من أجلي، لا تدعو لي، فأنا لا أستحق ذلك. ثم أن صلاتك من أجلي ودعائك لي أمران نافلان لا حاجة بي إليهما، أؤكد لك هذا، والآن أنصرف. قال ديمتري فيدروفيتش ذلك ومضى في هذه المرة نهائيا، واستأنف ألوشا سيره في الطريق إلى الدير. كيف هذا؟ ألن أراه بعد اليوم قط؟ ماذا يريد أن يقول؟ بهذا كان ألوشا يحدث نفسه دون أن يستطيع قبول هذه الفكرة. دعك من كلامه، سأذهب إليه غدا وسأراه حتما، سأذهب إليه خصيصا، كيف يمكنه أن يقول كلاما كهذا؟ دار ألوشا حول الدير واجتاز غابة أشجار الصنوبر ليذهب إلى صومعة رأسا. فتح له الباب، رغم أن القاعدة هي أن لا يسمح لأحد بالدخول في هذه الساعة المتأخرة. وانقبض صدر أليوشا حين دخل الحجرة. سأل نفسه، لماذا ابتعدت؟ لماذا أرسلني إلى العالم؟ هذا مكان صمت وقداسة، أما هناك فيسود الاضطراب وتخيم الظلمات. هناك يتيه الإنسان ويظل ثم يهوى آخر الأمر. وجد في الحجرة الراهب المبتدأ بوروفير والراهب الكاهن بايسي، الذي ظل طوال النهار يجيء ساعة بعد ساعة يستطلع أخبار صحة الأبزوسيما. كانت حالة الأبزوسيما تتفاقم مزيدا من التفاقم، كما عرف ألوشا ذلك مروعا مذعورا، حتى لقد ارتأى الاستغناء عن الحديث الذي اعتاد الأبزوسيما أن يجريه في المساء بغير انقطاع ولا تخلف مع رهبان الدير. لقد جرت العادة أن يجتمع الرهبان كل مساء بعد القداس وقبل راحة الليل وفي حجرة الشيخ، فكان كل واحد منهم يعترف له جهارا بالخطايا التي ارتكبها أثناء النهار، وبالخواطر الآثمة التي ساورت ذهنه، وبالأحلام المحظورة التي رآها، وبالإغراءات المباغتة التي فاجأته، وحتى بالمشاجرات الداخلية إذا كان قد حدث شيء من ذلك. وكان بعضهم يجثون على ركبهم ليعلنوا أخطائهم، وكان الشيخ يصغي إليهم ويفصل في أمورهم ويصالح بينهم ويصدر أوامره فيهم ويعرض عليهم كفارات، ثم يبارحهم جميعا قبل أن يصرفهم فينفذ عنه. وعلى هذه الطريقة في الاعتراف إنما كان يعترض خصوم طريقة المشايخ قائلين إنها تبتذل هذا السر من الأسرار المقدسة، أعني الاعتراف الديني، وأنها مدعى تفسد الدين وتدنس العقيدة، وتلك تهمة باطلة في واقع الأمر. حتى لقد حاول بعضهم أن يبرهن للسلطات الإسقفية أن هذا النوع من الاعتراف لا يقتصر شره على أنه لا يحقق الهدف الأخلاقي المنشود، وإنما هو يقود النفس إلى الخطيئة والغواية أيضا. وقالوا فيما قالوا أن عددا كبيرا من الرهبان يكرهون أن يكشفوا عن أنفسهم للشيخ، وأنهم لا يذهبون إليه إلا لأن الآخرين يفعلون ذلك، فهم يخشون أن يتهموا بالتكبر والاستعلاء والتمرد إذا هم امتنعوا عن الذهاب إلى الشيخ كسائر من عداهم. بل لقد حكى فيما حكى أن هناك رهبانا كانوا يتفقون فيما بينهم أحيانا قبل أن يذهبوا إلى الاعتراف في المساء على أن يمثلوا أدوارا معينة. سأقول للشيخ أنني غضبت منك وتهجمت عليك، فتؤكد أنت ذلك وتثبته حتى يكون هنالك ما نقوله، فنتخلص من هذه المهمة وننتهي من هذه المسخرة. وكان ألوشا يعرف أن ذلك يحدث فعلا في بعض الأحيان، وكان لا يجهل أيضا أن هناك رهبانا كانوا يستاءون استياء شديدا ويمتعضون امتعاضا قويا من أن رسائل أقربائهم نفسها التي يحملها إليهم حجاج إنما يستلمها الشيخ أولا، فيفضها ويطلع عليها قبل أن يطلع عليها أصحابها. الحق أن الأصل في هذا الأسلوب أنه يتبع برضا الرهبان أنفسهم عن اندفاع روحي وخضوع نفسي وإذعان إرادي، تحقيقاً لأهداف السلامة وغايات الخلاص. ومع ذلك كان الرهبان في الواقع يرضخون لهذا الأمر في كثيراً من الأحيان، كما برهنت التجربة على ذلك رضوخاً لا يشتمل على كثير من الصدق، ويسلمون به تسليماً فيه مذلة مصطنعة وخشوع مفتعل، على أن القدامى والحكماء من أفراد هذه الرهبنة كان لا يسوءهم هذا الأمر كثيراً، فهم يرون أن من دخل الدير نجدان للخلاص والسلامة بنية صادقة فلابد أن يجني فائدة روحية وأخلاقية كبرى من مراعاة هذه القواعد أو الكفارات المختلفة، وأن التقيد بهذه القواعد والكفارات لابد أن يعود عليهم بنفع عظيم على طريق الخلاص، وأن أولئك الذين يشتكون من هذه الأمور ويرون فيها امتحانات لا فائدة منها ولا طائل تحتها ليسوا برهبان حقاً، وما كان ينبغي لهم أن يدخلوا الدير، لأن المكان الذي خلقوا له إنما هو العالم، وأن هؤلاء لا يمكن أن يفلتوا من الخطيئة ولا أن ينجوا من الشيطان لا في العالم ولا في الدير على السواء. فلا مجال والحالة هذه للقول بأن هذا الاعتراف اليومي يمكن أن يحض على الخطيئة. أسر الأب إيسي إلى أليوشا بعد أن باركه، أسر إليه قائلا بصوت خافت: إنه ضعيف جدا، قد سيطر عليه الوهن فيصعب إيقاظه، والأولى أن لا يوقظ على كل حال. لقد فتح عينيه 5 دقائق ورجانا أن نبلغ الرهبان بركته وأن نطلب منهم أن يصلوا في الليل من أجله، وفي نيته أن يتناول القربان المقدس غدا مرة أخرى. وقد تذكرك يا أليكسي وأراد أن يعرف هل ذهبت، فأجبناه بأنك مضيت إلى المدينة، فقال: لقد باركته من أجل أن يمضي إلى المدينة، فهناك مكانه الآن لا هنا. ذلك ما قاله عنك، وكان يتكلم عنك بمحبة واضحة، وكان ظاهرا أنه مهتم بمصيرك اهتماما كبيرا. فهل تدرك هذا الشرف الذي تناله من اهتمامه بك هذا الاهتمام؟ ولكن أتساءل لماذا أمرك أن تعيش في العالم زمنا؟ أتراه تنبأ بشيء عن قدرك؟ اعلم مع ذلك يا أليكسي أن عليك إذا أنت عدت إلى العالم أن تتصرف فيه بروح الخضوع للقاعدة التي ألزمك بها شيخك، متحاشيا الأفكار الطائشة والمباهج المبتذلة. وخرج الأب إيسي. فأما أن شيخ بسيل الانطفاء فذلك أمر أصبح أليوشا لا يشك فيه، ولكن شيخ يمكن أن يعيش يوما آخر أو يومين آخرين. لذلك قرر أليوشا بصلابة وحرارة وحماسة أن لا يبارح الدير في الغد، رغم الوعود التي قطعها على نفسه بالذهاب إلى أبيه، وبالذهاب إلى سيدتين هوخالكوفا الأم وابنتها، وبالذهاب إلى كاترين إيفانوفنا، وكذلك رغم القرار الذي اتخذه هو نفسه بالذهاب إلى أخيه ديمتري، فلن يترك الدين، وإنما يظل قرب شيخه حتى موته. وامتلأ قلبه بحب قوي للشيخ، ولام نفسه لوما مرا على أنه أثناء زيارته للمدينة قد نسى ولو للحظة واحدة ذلك الإنسان الذي تركه في الدير بين يدي الموت، والذي يحترمه أكثر مما يحترم أي إنسان في هذا العالم. ودخل أليوشا غرفة نوم الشيخ، فجثى على ركبتيه وسجد أمام الشيخ النائم. كان الشيخ يركض ساجيا بلا حركة، وكان تنفسه الضعيف جدا منتظما رغم أنه لا يكاد يدرك، وكان وجهه ساكنا هادئا. فلما عاد أليوشا إلى الغرفة الأخرى، وهي الغرفة التي استقبل فيها الشيخ ضيوفه صباحا، اضطجع دون أن ينظر عنه ملابسه، وبعد أن خلع حذائيه وحدهما اضطجع على الديوان الصغير الضيق الصلب المنجد بالجلد الذي اعتاد منذ زمن طويل أن ينام عليه كل ليلة. كان أليوشا يكتفي بأن يضع تحت رأسه وسادة، مستغنيا منذ مدة طويلة عن وضع الفراش الذي كلمه أبوه عنه، وكان يكتفي بأن يخلع عنه ثوب الراهب ليتخذ منه غطاء يلتحفه. ومع ذلك جثى أليوشا على ركبتيه قبل أن ينام، ولبث يصلي زمنا طويلا، لم يدعو الله في صلاته الحارة أن يخلصه من قلقه وأن ينقذه من مخاوفه، لأن ظمأه الوحيد هو أن يظفر بمشاعر الحنان السعيد الذي عرفه من قبل، والذي كان يغزو نفسه دائما بعد تلاوة الآيات التي تمجد الله، فتلك هي صلاة الليل كلها. إن الفرح الذي يغمر قلبه في تلك اللحظات كان يكفل له نوما هادئا مريحا، وإنه لا يصلى في ذلك المساء إذا هو يحس فجأة بوجود ذلك الظرف الصغير الوردي الذي أعطته إياه خادم كاترين إيفانوفنا حين أدركه في الشارع. فاضطرب أليوشا ولكنه أكمل صلاته حتى إذا فرغ منها فض الظرف بعد لحظات من تردد ونظر إلى ذيل الرسالة فإذا هو يقرأ توقيع ليزا بنت السيدة هوكالاكوفا الصبية الصغيرة التي سخرت منه ذلك السخر كله في الصباح بحضور الشيخ. وأخذ أليوشا يقرأ رسالتها إليه. أليكسي فيدروفيتش، أكتب إليك خفية على غير علم أمي، وذلك شر. أنا أعرف ذلك، ولكن أصبح يستحيل علي أن أعيش دون أن أبوح لك بما يعتلج في قلبي، ودون أن أطلعك على العاطفة التي ولدت فيه والتي يجب أن يجالها جميع الناس الآن إلا نحن الاثنين. ولكن كيف أتدبر الأمر لأقول لك ما أتحرق شوقا إلى قوله؟ يقال أن الورق لا يمكن أن يحمر خجلا وحياء، ولكنني أؤكد لك أن هذا القول خطأ، لأن الورق يحمر الآن أمامي مثلما أحمر أنا. عزيزي أليوشا، إنني أحبك، أحبك منذ طفولتي، منذ سنين موسكو التي كنت فيها مختلفا عنك الآن اختلافا كبيرا. لقد أحببتك منذ ذلك الحين مدى العمر، اختارك قلبي لأشاطرك الحياة كلها. ولنختم أيامنا معا في الشيخوخة، شريطة أن تترك الدير طبعا. أما عن السن فإن في وسعنا أن ننتظر المدة التي يقتضيها القانون، وإلى أن يحين ذلك الأوان أكون أنا قد شفيت من مرضي شفاء كاملا، فأستطيع أن أمشي وأن أرقص كما كنت أمشي وأرقص، ذلك أمر لا ريب فيه. ها أنت ذا ترى أنني فكرت في كل شيء، ومع ذلك هناك نقطة عجزت عن أن أستجمع فيها شتات فكري. ما عسى أن يكون حكمك علي ورأيك في بعد أن تقرأ هذه الرسالة. أنا صبية شيطانة، أكثر من الضحك عادة، حتى لقد أغضبتك في هذا الصباح، ولكنني أحلف لك أنني صليت منذ قليل أمام أيقونة العذراء المقدسة قبل أن أقرر الكتابة إليك، وإنني لأصلي حتى هذه الدقيقة وأوشك وأنا أبكي، وهذا سر وضعته بين يديك، وإني لأتساءل كيف سأستطيع أن أنظر إليك غدا حين تجي. أوه أليكسي فيدروفيتش، ما عسى يحدث إذا أنا لم أملك أن أسيطر على نفسي، فإذا أنا الحمقاء وانفجر ضاحكة مقهقهة حين أراك. كم حدث لي هذا من قبل، لسوف تظنني عندئذ فتاة خبيثة ساخرة، ولن تصدق عندئذ ما عبرت لك عنه في رسالتي. لذلك أضرع إليك يا صديقي العزيز، إذا كنت ترحمني بعض الرحمة وتشفق علي بعض الشفقة، أن لا تنظر إلى عيني كثيرا حين تجيء إلينا غدا، ذلك أنني قد يتملكني ضحك لا سبيل إلى مغالبته متى التقى نظري بنظرك، ولا سيما بسبب هذا الثوب الطويل الذي ترتديه حتى في هذه اللحظة. أشعر برعدة تسري في جسمي حين أتصور أن من الممكن أن يحدث شيء من ذلك. أستحلفك أن لا تنظر إلي البتة خلال مدة من الوقت حين تجيء إلينا غدا، وإنما تلتفت بنظرك نحو أمي أو نحو النافذة. هأنذا كتبت إليك رسالة حب. رباه، ما هذا الذي فعلته؟ يا أليوشا، لا تحتقرني، إذا كان ما أفعله شرا كبيرا، وإذا كنت أحدث لك ضيقا وألما فاغفر لي، وعلم على كل حال أن سري الذي قد يضيع سمعتي ربما إلى الأبد هو الآن بين يديك. سأبكي في هذا اليوم حتما، وإلى اللقاء، بانتظار المقابلة المرعبة في الغد. حاشية، أليوشا يجب أن تأتي قطعا قطعا قطعا. ليزا. قرأ أليوشا الرسالة مدهوشا وعاد قراءتها مرتين، ثم فكر قليلا، فإذا هو يضحك فجأة بغير صوت شاعرا بسعادة، ثم إذا هو يرتعد بعد ذلك حين تصور أن هذا الضحك قد يكون إثما، ولكنه عاد يضحك ضحكا هادئا بعد لحظة. وقد غمرته تلك الهناء الهادئة نفسها، وطوى الرسالة ببطء وعادها إلى الظرف، ورسم على نفسه إشارة صليب ورقد. زال من نفسه كل اضطراب بما يشبه السحر. اللهم أشملهم برحمتك، اشمل برحمتك جميع أولئك الذين لقيتهم في هذا النهار، لأنهم أشقياء، لأن العاصفة تهمهم في نفوسهم. اللهم احبسهم وسدد خطاهم، أنت سيد المصائر، وأن لك طرقا لا نعرفها، فأنقذهم يا رب طرقك، أرسل إليهم السعادة لأنك أنت المحب. بهذا تمتم أليوشا وهو يرسم إشارة الصليب، ثم نام نوما هادئا. لقاء لقائي معكم يتجدد في الجزء الثاني من رواية الإخوة كارامازوف. أحداث شيقة بانتظاركم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأرجو أن تبقوا على دعمكم لقناتنا من خلال المشاركة السبسكرايب والضغط على اللايك والشيرز لتصل هذه القناة إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.